الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نحمد الله جل وعلا المد في أعمارنا حتى يسر الله لنا الاجتماع مرة بعد مرة وعاما بعد عام. ولا شك أن الإنسان إذا أعطي الفرصة في هذه الحياة الدنيا وواظب على العلم النافع والعمل الصالح مبتغيا بذلك وجه الله جل وعلا، أن هذا من أعظم النعم، نعمة الثبات الإسلام والسنة والعلم. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على ذلك، وأن يجعل ما نقوله وما نتعلمه وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد كانت معنا هذه المنظومة المباركة، منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، أي أصول الفقه، علم أصول الفقه. هذه المنظومة التي نظمها الشيخ العلامة الحافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، قد كانت معنا في أعوام ثلاثة ماضية، وفي هذا العام إن شاء الله يكون خاتمة هذه المنظومة. وقد انتهى بنا الحديث في شرح هذه المنظومة إلى باب الإجماع، وكما اعتدنا سابقا أن نستمع إلى الأبيات التي نظمها الناظم رحمه الله تعالى، ثم نتكلم في شرحها بما يفتح الله علينا.
الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار في وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول: الدليل الثالث الإجماع. إجماعهم هو اتفاق الكل من علماء العقد ثم الحل في حكم أمر من أمور الدين من فعل أو معتقد يقيني. مضبوطه إجماع صحب المصطفى، فبعده الإجماع ممن اقتفى، وهو لدينا حجة قطعية. وثالث الأدلة الشرعية، وبعد أفضل القرون ممكن، بل حصرهم يعسر أو لا يمكن. ومنه قول الفضلاء لا نعلم فيه خلافا هكذا لم يجزموا الشافعي وأحمد، ولم يروا إطلاقه مصوبا ممن جروا. ومالك بأهل دار الهجرة يحتج إجماعا فكل الأمة. والحرمين عند سحنون وقد أشار نحوه البخاري أو قصد، والأكثرون نحوه لم يجنحوا، لكن به عند الخلاف رجحوا. هذا لدى أفاضل القرون، لا مطلق الترجيح بالسكون. وبالسكوتي من الإجماع قوم قد احتجوا على نزاع، بأن يقول بعض أهل العصر ويسكت الباقون دون نكر. فإن يكن في الحكم نص يعدم، فإنه من محض رأي أقدم. وليس كالصريح فيما قد سبق، إن كان نص بخلافه نطق. ويخرم الإجماع خبر انفرد.
حبر يعني عالم.
حبر، جزاكم الله عنا غيره. ويخرم الإجماع حبر انفرد في عصرهم عنهم مصرحا برد. وسبق خلف بعده قد يتفق، ولا يجوز خلف إجماع سبق. والخلف في انقراض أهل العصر، والحق لا يشرط فافهم تدري. والحبر في الصحب من الأتباع، وفاقه يشرط في الإجماع. وصاحب البدعة لا يعتد به، والخلف في البدع الذي يرد به، كالخلف في قواعد الرواية رجح نبذ صاحب الدعاية، أو من يخالف ما عليه أجمع. لو لم يكن إلى ابتداعه دعا، ففي ذهابه إلى ما ابتدع غير سبيل المؤمنين اتبعا. وجاحد المجمع قطعا يكفر، مع علمه لجاهلا فيعذر.
نشرح ما يتعلق بالإجماع، ثم نأخذ الجزء الذي يتعلق بالقياس. الإجماع يا أحبة من الأدلة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام، فهو حجة يستنبط منها الأحكام الشرعية. لذلك يبحثه علماء الأصول في علم أصول الفقه، باعتبار أنه مصدر من مصادر استنباط الأحكام، يؤلفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله إجماعهم هو اتفاق الكل من علماء العقد ثم الحل في حكم أمر من أمور الدين من فعل أو معتقد يقيني. فالإجماع في اللغة له معنيان: المعنى الأول العزم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وهي صح موقوفا على حفصة رضي الله عنها وبعضهم رفعه. من لم يجمع يعني يعزم على الصيام من الليل قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وهذا في غير النافلة في صيام الفرض والقضاء وما إلى ذلك. فالإجماع هنا بمعنى العزم، ويأتي بمعنى الاتفاق، فيقال أجمع القوم على فعل هذا الأمر، يعني اتفقوا، وهو الذي أخذ منه المعنى الاصطلاحي، فهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. فالإجماع هو الاتفاق، فلا بد من حصول الاتفاق من الكل، كما قال الناظم هو اتفاق الكل. فلو خالف واحد من العلماء أو اثنان فلا يعتبر هناك إجماع حتى يحصل اتفاق من جميع علماء العصر. وهنا نقيده بأن الاتفاق يحصل ليس من علماء الأمة كلهم، بل علماء العصر على حكم المسألة الحادثة. فإذا حدثت مسألة من النوازل لم يرد حكمها بنصه في الكتاب والسنة، وصار استنباطها عن طريق الاستدلال أو القياس أو ما إلى ذلك من أدلة، ثم أجمع العلماء على حكم هذه المسألة في عصر العصور، فهذا الإجماع إذا كان من جميع العلماء اعتبر حجة يستنبط منها الحكم. هل نقول قطعي أو ظني؟ سيأتي معنا أن الإجماع على نوعين أو قسمين: قطعي وظني. فليس كل إجماع قطعية، بل بعض الإجماعات ظنية. بالتالي إذا حصل اتفاق علماء العصر على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاتفاق لو حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون؟ هل سيكون إجماع؟ الحجية من أين تؤخذ؟ من السنية، من كونه أمرا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الصحابي كانوا يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يكون، لا يسمى يعتبر نقل الإجماع، وإنما هو
نص
ماذا من قبيل المرفوع حكما، فهو من السنة. إذا لابد أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم ماذا؟ شرعي. فلو أجمع على حكم لغوي مثلا وعلى حكم عقلي، كأن الجزء أصغر من الكل، هذا لا يسمى إجماعا في الاصطلاح، فالإجماع لابد أن يكون على حكم شرعي. قال الناظم: من علماء العقد ثم الحل، أي العلماء المجتهدون في الأحكام الشرعية. فأما العوام فلا عبرة لخلافهم ولا اتفاقهم، وكذلك المقلدون من طلبة العلم الذي يعرف يتابع الشيخ في حكم في بيان حكم مسألة ولا يعرف من أين حكمها ومأخذها فلا يكون مجتهدا، فهذا لا عبرة بوفاقه ولا خلافه. وكذلك العلماء في غير الشرع كالنحاة مثلا، فأيضا لا يعتبر إجماعهم في المسائل الشرعية والأحكام الشرعية. قال الناظم: في حكم أمر من أمور الدين كما مر، من فعل، وغالب الأحكام الشرعية أفعال، أو قد تكون الأحكام الشرعية بعضها من قبل الاعتقاد كاعتقاد فرضية الصلاة أو الزكاة، فإنه أيضا يعتبر من الأحكام التي يقع عليها الاجتماع، يقع عليها الإجماع. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: مضبوطه، يعني الإجماع الذي ينضبط، إجماع صحب المصطفى فبعده الإجماع ممن اقتفى, يعني ممن اقتفى هديهم من القرون الثلاثة المفضلة, هؤلاء هم الذين هذه هي الأجيال التي ينضبط الإجماع فيها ونقل الإجماع. بعد ذلك قد يعسر أو يتعذر نقل الإجماع. لماذا؟ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية وغيرها أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كانت عليه القرون المفضلة الثلاثة الأولى, أما بعدهم فقد انتشرت الأمة وكثر الخلاف. لكن إذا وقع صار حجة, وحجية الإجماع أمر دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم واعتبارهم بالإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس, والشهادة هنا تكون على أعمال العباد وعلى أحكام الأعمال, فهنا عموم يشمل العمل ذاته ويشمل أيضا حكم العمل, والشاهد قوله مقبول. وقال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهذه الآية هي التي بنى عليها الشافعي رحمه الله تعالى حجية الإجماع, وبين أن الأمة إذا اجتمعت, أن علماء الأمة المجتهدين إذا اتفقوا على حكم مسألة أن هذا هو سبيلهم ويحرم مخالفتهم, ومن خالفهم فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن أدلة على الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة, والحديث وإن كان ضعيفا بأحد طرقه لكن بمجموع الطرق يكون حسنا لغيره, وقد حسنه وصححه جمع من أهل العلم, ومن العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه صحح هذا الحديث. وكذلك أن الأمة إذا أجمعت على حكم مسألة, وهذا عقلي, إما أن يكون إجماعهم حقا أو باطلا, ويستحيل أن تكون هذه الأمة التي أكرم الأمم على الله تعالى وخاتمة الأمم وأفضلها أن تتفق كلهم على ضلالة, إذن فلن يكون اتفاقهم إلا على حق, وهذا ما تؤيده الأدلة الأخرى. والأدلة على حجة الإجماع كثيرة لا نستطرد فيها حتى يتسنى لنا أخذ الأبيات الباقية. قال الناظم وهو لدينا حجة قطعية وثالث الأدلة الشرعية, يعني بعد الكتاب والسنة. وأما كونه قطعيا فهو فيما كان متوفرا فيه شرطان, بأن يكون صريحا, كل العلماء المجتهدين صرحوا بحكم المسألة واتفق قولهم على ذلك, وأن ينقل إلينا نقلا متواترا, وحينئذ يكون قطعيا, وما عدا ذلك يكون ظنيا كالإجماع السكوتي أو ما نقله واحد من أهل العلم, حكاه واحد من أهل العلم أن العلماء أجمعوا على ذلك, كإجماعات ابن المنذر وابن حزم وما ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم ممن له إحاطة بأقوال علماء الأمصار ومذاهبهم. فحينئذ إذا نقل هذا العالم الإجماع وهو مطلع ومحيط بهذه الأقوال واختلافات أهل العلم فإنه يكون يعتبر حجة, لكن لا نقول إنها حجة قطعية. والفرق بين أن نقول الحجة قطعية أو ظنية كبير, لأن الحجة القطعية يكفر مخالفها كما سيأتي في آخر هذا المبحث, آخر بيت من هذا المبحث. قال وبعد أفضل القرون ممكن, يعني يمكن عقلا أن يحصل الإجماع وتصور وقوع اتفاق من جميع العلماء المجتهدين, لكن حصر هؤلاء العلماء إما أن يكون عسيرا أو أن يكون متعذرا لا يمكن. لذلك نرجع إلى أن الإجماع المنضبط هو ما كان في القرون الثلاثة الأولى. قال ومنه قول الفضل لا نعلم فيه خلافا هكذا لم يجزم. وهذا كثير في عند أهل العلم، تجده لا يقول أجمع العلماء على كذا أو اتفقوا على كذا، إنما يقول ماذا؟ لا نعلم فيه خلافا، وهذا من التورع. وإن كان قد يكون يعني هو محل يعتبر نقل الإجماع عند بعض أهل العلم ويرون أنه حجة، لا سيما إذا كان من عالم مطلع كابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني وغيره من أهل العلم الذين لديهم اطلاع كبير على أقوال أهل العلم ودقائق المسائل الفقهية. فمثل هذا قال لا نعلم فيه خلافا، القائل منه لا يوجد خلاف، لكن هو من باب التورع. وكذلك يعتبر قد يحصل خلاف فيكون برئت ذمته وسلم من العهدة، فإحنا يحكي الإجماع بهذه الصيغة أنه لا يعلم فيه خلافا. وهل يكون هذا إجماعا أو لا يكون إجماعا؟ ذكر الناظم أن الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى لا يرون أن هذا إجماعا، أن هذا إجماع. قال كالشافعي وأحمد ولم يروا إطلاقه مصوبا ممن جروا، فلا من أطلق أنه لا يعلم فيه خلافا على قولين عند أهل العلم، منهم من يرى أنه إجماع إذا نقله العالم المطلع الذي لديه إحاطة على أقوال أهل العلم واختلافهم ودقائق المسائل الفقهية، ومن العلماء من لا يرى هذا إجماعا. ومالك بأهل دار الهجرة يحتج إجماعا ككل الأمة، ممن فرض به الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يرى أن عمل أهل المدينة وما اتفقوا عليه حجة كإجماع كل الأمة. قال لأنهم هم الذين عاصروا التنزيل والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجره في المدينة، وأكثر الصحابة وأبناء الصحابة عاشوا وبقوا في المدينة، فيستحيل أن يتفقوا على عمل لا يكون هو الصواب ويكون هو الذي تعضده الأدلة الشرعية. فرأى أنه إذا اتفق أهل المدينة في القرون المفضلة على عمل أو قول فإنه حجة، إلا أن هذا خالفه فيه جمهور أهل العلم، فرأوا أن أهل المدينة كغيرهم من الأمصار، وأن اتفاقهم على عمل في مسألة معينة لا يعتبر حجة، لأنهم ليسوا كل الأمة، والأدلة التي جاءت بحجية الإجماع موردها على افتراض اتفاق جميع الأمة، جميع علماء الأمة، وليس أهل المدينة كل الأمة، مع العلم أنه قد خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من هم من أفاضل الصحابة وعلمائهم وفقهائهم كمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأيضا بعد ذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ذهب إلى مكة والطائف، وجمع من أهل من الصحابة رضي الله عنهم. فبالتالي قد يكون الصواب مع من خالفهم ممن هو ليس من أهل المدينة. فبالتالي هذا ما اختص به مالك، ورأى أن عمل أهل المدينة حجة، وذلك يختص فقط بالقرون المفضلة الثلاثة، فلا أحد من المالكية يرى أن عمل أهل المدينة بعد هذا حجة، بل مورد كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى على القرون المفضلة الأولى الصحابة والتابعين وتابعيهم. وأيضا بعض العلم عمموا فجعلوا الاتفاق كل أهل الحرمين مكة والمدينة، أيضا لأنهم رأوا أن غالب الصحابة في هاتين المدينتين، إلا أنه أيضا القول والجواب على هذا المذهب كالجواب على سابقه، نقول من الصحابة من ذهب إلى العراق كعلي وابن مسعود، ومن من ذهب إلى اليمن ثم الشام كمعاذ وأبي موسى، فبالتالي لا ينحصر الحق في بلد معين. حتى يكون اتفاق من عموم الأمة. قال والأكثرون نحوه لم يجنحوا، يعني أكثر العلماء جماهير أهل العلم لم يروا ذلك، لكن ربما بعض أهل العلم يرجح في عمل أهل المدينة، لا سيما إذا كان ليس مجاله الاجتهاد والاستنباط، إنما مجاله الرواية والنقل كنقلهم للصاع والمد وما إلى ذلك، فيرون هنا أن هذا العمل هو حجة من قبيل أنه رواية، من باب الرواية والنقل لا من باب الاجتهاد، وحجيته ليس من باب الإجماع في هذه المسألة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو كتاب سماه صحة أصول مذهب المدينة، تكلم فيه عن هذه المسألة باستطراد. قال الناظم بالسكوتي من الإجماع قوم قد احتجوا على نزاعي، هذا أيضا من أحد أنواع الإجماعات الظنية، وهو الإجماع السكوتي. ما معنى الإجماع السكوتي؟ أن يقول مجتهد من المجتهدين قولا ويرجح حكما في مسألة من المسائل، ثم لا يصرح بقية المجتهدين في العصر بموافقته، إنما يسكتون. فإذا سكتوا فعلى ماذا يحمل هذا السكوت؟ هل هو يحمل على الموافقة ولا على المخالفة؟ ننظر، إذا وجدت القرائن تدل على أن سكوتهم الموافقة كان يكون يطول الزمن ولا يكون هناك مانع من خوف، كان يكون هذا صاحب سلطان، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان ما أشهر قوله في العول في حياة عمر حتى مات عمر، فقيل له ما قلت هذا إلا بعد ما مات عمر، قال كان رجلا مهيبا فهبته. فحينئذ يكون إذا لم يكن هناك ما يدل على الخوف من القائل، من مخالفة القائل، كان يكون لم يكن ذا سلطان أو ذا سطوة وطال الأمد حتى انقرض العصر، فقال جمع من أهل العلم إنه حجة وإجماع. وبعضهم يخالف في اللفظ يقول أنه حجة لا إجماع، والبعض يخالف كليا فيقول ليس بحجة ولا إجماع. وهذا المسلك في نقل الإجماع يذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، صاحب كتاب المغني، كثيرا، فيقول وانتشر هذا القول ولم ينكر، انتشر بين الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعا، أي إجماع ماذا؟ سكوتي. والفرق بين إجماع السكوتي والإجماع الصريح من وجهين. الوجه الأول أن الإجماع السكوتي يشترطون فيه انقراض العصر، أن يستمر السكوت حتى ينقرض العصر، فلو خالف واحد بعد فترة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات قبل انقراض العصر، المجتهدين الذين وقعت النازلة فيهم وهم أحياء خالف، أو من المجتهدين الذين بلغوا دروس الاجتهاد قبل انقراض العصر، فإنه لا يعتبر إجماعا حتى ينقرض العصر. وهذا خاص بالإجماع السكوتي، أما الإجماع الصريح على ما سيأتي لا يشترط فيه انقراض العصر. الأمر الثاني أنه لو وجد نص على خلاف هذا الإجماع فإنه لا يعتد به لأنه أضعف من الإجماع القطعي، بخلاف الإجماع القطعي فإن لا يمكن أن يوجد إجماع صريح فضلا عن الإجماع القطعي وفيه دليل من الكتاب والسنة على خلافه، لا يمكن، هذه قاعدة مضطردة. فإذا وجدت دليلا على خلاف إجماع منقول فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو أن يكون منسوخا أو أن يكون هناك خلاف لم تعلمه، فراجع المسألة وتتبعها. أما الإجماع السكوتي لو وجد نص على خلافه فالعبرة بالنص، لأن الإجماع مثل الرواية، مثل السنة قد يكون منه ما هو مقطوع به كالمتواتر، ومنه ما يكون ظنيا كخبر الآحاد، والظن يعمل به في الشريعة. فكذلك الإجماع منه ما هو قطعي وما صرح به العلماء كلهم في عصر من العصور ونقل نقلا متواترا، ومنه ما يكون ظني وما اختلف فيه هذين الشرطين، أحد هذين الشرطين. حينئذ نعلم أن الإجماع سيتم معنا أيضا القياس بعد قليل، منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. لذلك الناظم رحمه الله تعالى قال فإن يكن في الحكم نص يعدم لا عبرة بالإجماع حينئذ، لأن السكوت وهو ظني، فإذا وجد نص على خلافه فالعمل هنا بالنص. قال فإنه من محض رأي أقدم، فالنص أقدم من الرأي، الرأي حادث أما النص فهو قديم. وانقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل رأي حدث بعد ذلك فهو رأي حادث والنص أقدم منه، وليس كالصريح فيما قد سبق. فالصريح لا يوجد دليل أصلا على، لا يتصور وجود دليل صحيح صريح غير منسوخ على خلافه إن كان نص بخلافه نطق. قال الناظم ويخرم الإجماع حبر انفرد، يعني عالم من علماء المجتهدين انفرد عن بقية علماء العصر بقول. قال علماء العصر كلهم قول في مسألة وهو قال بقول آخر، هل يكون هذا إجماع؟ ما يكون إجماع، وجد خلاف. لو واحد يعتبر خلافه معتبرا إذا كان من علماء المجتهدين فحينئذ لا ينعقد اجتماع الإجماع بخلاف عالم واحد، فضلا عما إذا كان أكثر من ذلك كاثنين أو ثلاثة وما زال على ذلك. قال في عصرهم عنهم مصرحا برد، يعني إذا صرح وتكلم بخلاف ما عليه العامة من أهل العلم وقال بقول في عصر، لكن لو انعقد الإجماع ثم جاء عالم بعد ذلك نقول لا هو محجوج بالإجماع. أما في العصر لم ينعقد الإجماع، لا زال هناك مساغ الخلاف، لكن نفرق الآن. فالإجماع إذا انعقد صار حجة على من بعده من علماء من الأمة، وقبل ذلك قبل انعقاد الإجماع وخالف لو واحد من العلماء نقول لم ينعقد الإجماع، لأن الإجماع تعريفه هو اتفاق الكل جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. ثم قال الناظم وسبق خلف بعده قد يتفق، ولا يجوز خلف إجماع سبق. الشرط الثاني هو ما ذكرته الآن، أنه إذا حصل إجماع لا يجوز الخلاف بعده، فالإجماع يمنع حدوث الخلاف. لكن ما الكلام لو عكسنا المسألة، اختلف الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم على قولين، ثم جاء التابعون وأجمعوا على أحد هذين القولين، من بعد التابعين هل لهم أن يأخذوا بالقول الذي أجمع على خلافه من أقوال الصحابة، أو نقول هم مجموعون محجوجون بالإجماع بإجماع التابعين؟ هذه مسألة تكلم فيها كثيرا أهل العلم. الناظم يميل هنا إلى أنه يمكن أن يحصل الإجماع بعد الخلاف، فالإجماع الذي يقع على أحد القولين السابقين يعتبر رفعا للخلاف، هذا رأي ما يميل إليه الناظم. وبعض أهل العلم يقول لا، إن وهو وصرح بذلك الشافعي رحمه الله تعالى قال إن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، يعني إذا مات المجتهد لا نقول بطل قوله، لا زال قوله قائما. ولذلك شاهد من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو علم ينتفع به. والمسألة تحتاج إلى يعني نظر مزيد من النظر والتأمل، والخلاف فيها قوي. فهو بعض أهل العلم قالوا إن الإجماع على أحد القولين يرفع الخلاف، فمن أتى بعد المجمعين يجب عليه أن يعمل بما أجمع عليه العصر الذي قبله. وبعض العلم قال لا، حتى لو حصل إجماع على خلاف على أحد القولين من خلاف سابق فإن هذا الإجماع لا يرفع الخلاف. قال والخلف في انقراض أهل العصر والحق لا يشرط فافهم تدري، يعني انقراض أهل العصر قلنا إنه شرط في ماذا؟ في الإجماع ماذا؟ السكوتي. لماذا؟ لأن الإجماع السكوتي ظني ويحتاج إلى دلائل وأمارات تقويه، أما الإجماع الصريح فلا حاجة لانقراض العصر، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الأدلة الشرعية التي جاءت بالدلالة على أن الإجماع حجة لم يأتي فيها شرط انقراض العصر، والأصل أن نعمل بالدليل على إطلاقه أو نقيده بما لم يرد الدليل بتقييده، نعمل بالدليل المطلق نعمل بإطلاقه حتى يأتي الدليل من النص بتقييده، ولا دليل هنا على اشتراط انقراض العصر.
هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن عمل السلف رحمه الله تعالى، فبعض التابعين كان يحتج بإجماع الصحابة مع وجودي وحياة بعضهم، ولو كان اشتراط انقراض العصر حجة لما ساق هذا الاحتجاج. لماذا؟ لأنه يقول ما بعد كيف تحتج بالإجماع ولم ينعقد بعد، لأن قد ربما يظهر بعض الصحابة المخالفة ولم يمت بعد، حينئذ عملوا السلف على أن على عدم اشتراط هذا الشرط في الإجماع الصريح. الشرط الثالث أنه هذا يفضي إلى أن لا ينعقد إجماع أصلا، أنه لن ينعقد إجماع. لماذا؟ ما يمكن ينقرض عصر أصلا، الناس تتوالد يعني، والناس يطلبون العلم ويبلغ في عصر الصحابة بلغ جمع من التابعين مرتبة الاجتهاد وانقرض العصر، وكذلك في عصر التابعين بلغ مرتبة الاجتهاد جمع من تابع التابعين ولم ينقرض العصر. إذن هذا يؤدي إلى أن لا ينعقد إجماع أصلا، وهذا قول باطل يعود إلى النص بالإبطال. ثم تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن المبتدع، هل يعتبر في الإجماع ولا ما يعتبر، هل يعتبر من أهل الإجماع ولا يعتبر؟ قال: وصاحب البدعة لا يعتد به، والخلف في البدع الذي يرد به كالخلف في قواعد الرواية، رجح نبذ صاحب الدعاية أو من يخالف ما عليه أجمع لو لم يكن إلى ابتداعه دعا، ففي ذهابه لما ابتدع غير سبيل المؤمنين اتبعا. إذن الكلام في المبتدع هل يعتبر من أهل الإجماع أو لا يعتبر كالكلام في الرواية، هل تقبل روايته أو لا تقبل. وبين الناظم أن رواية المبتدع تقبل بشروط. الأول أن تكون بدعته ماذا؟ مكفرة. الثاني ماذا؟ أن لا يكون داعية إلى بدعته. الثالث أن لا تكون روايته مقوية لبدعته، مع ذلك يقبل، وهذا كثير في الصحيحين. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن جمع ممن اتهموا بالبدع لكن لم يكونوا تكون البدعة مكفرة، ولم يكن داعية لبدعته، ولم يكن روايته بما يقوي البدعة، إذن يقبل. فمن قبلت روايته ماذا؟ اعتبر من أهل الإجماع، ومن لم تقبل روايته فإنه لا يعتبر من العلماء لأنه يكون فاسقا، إلا وقد يكون يعني كافرا، نسأل الله السلامة والعافية إذا كانت بدعته مكفرة. ثم قال: وجاحد المجمع قطعا يكفر مع علمه لا جاهلا فيعذر. الإجماع القطعي كالإجماع على فرضية الصلوات الخمس وعلى تحريم الزنا وتحريم الربا إجماع قطعي يعلم بالضرورة أن الأمة اجتمعت على هذه الأحكام وأجمعت على حكمها، حينئذ من خالف هذا الإجماع ومثله لا يجهله ما الحكم فيه؟ نعم، الحكم أنه يكفر ويقيم الوالي المسلم عليه الحد، حد الردة، إلا أن يكون يجهل كحديث الإسلام فإنه يعلم ويعرف، أما من لا يجهل مثله فإنه يحكم بكفره. هذه أهم مسائل الإجماع التي ساقها الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. نستمع بعد ذلك إلى شيء من الأبيات في القياس كمقدمة، وغدا إن شاء الله تعالى نتكلم عن باقي أحكام القياس.
الدليل الرابع: القياس. أما القياس فلدى الجماهير أصل وشذ بعض أهل الظاهر، مع كون داود به قد قال وإنما سماه الاستدلال، وهو رد الفرع للأصول من حكم ربنا أو الرسول، لعلة جامعة في الحكم بينهما عند أهيل الفهم، وشرط في الأصل الثبوت والبقاء وكونه معللا متفقا، وشرط فرع أن يساوي الأصل في موجب أو كان منه أولى، مع انتفاء أصل به قد خص، فلا تقص فيما يرد النص، وشرط في العلة جلب الحكم وبانتفائها دفاع بالجذب.
نعم.
وشرط في معلولها أن توجبه تعليلا أو دلالة أو الشبه.
أحسنت، يكفينا هذا اليوم. القياس أيضا هو الأصل الرابع
وهو حجة يستنبط منها الأحكام الشرعية عند جماهير أهل العلم. القياس في اللغة مأخوذ من التقدير أو المساواة، فتقول في التقدير تقول قست الثوب أو قست القماشة بالذراع أو قست البيت بالمتر، فهو أي قدرته به. أو المساواة تقول فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساويه، ومن هنا أخذ المعنى الاصطلاحي وهو تسوية حكم الفرع بحكم الأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، أو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما، فهو يسمى إلحاق أو تسوية أو تعدية الحكم. كل هذا عرف به أهل العلم. فالناظم رحمه الله تعالى بدأ بالكلام على الحجية ثم رجع وعرف القياس، فقال أما القياس فلدى الجماهير، جماهير أهل العلم وعامة أهل العلم، على الاحتجاج بالقياس، لأن الاحتجاج بالقياس أحبه في الواقع هو احتجاج بماذا؟ ها؟ هو احتجاج بالنص. العمل بالقياس ما هو إلا عمل بالنص، لأن تعدية حكم النص من المنصوص عليه إلى المسكوت عنه. ولولا القياس لعطلت أحكام شرعية كثيرة، فكثير الأحكام الشرعية إنما ثبتت بالقياس. أعطيكم مثال معاصر حتى تبين لنا أهمية هذا الدليل ومدى مقداره. لولا القياس لكان الربا جائزا في النقود. الآن أعطيك 1000 ريال على أن تعيدها لي 1100 ريال بعد شهر، إيش حكم هذا؟ إيش الدليل؟ ها وين دليل من كتاب السنة نصا على أن الربا في الريالات محرم؟ نص، وين النص؟ أي وين النص؟ أصلا فستها منها الريالات. إذن هو ما نص عليه في الشرع. لا ما في نص في نأتي القرآن، ما في نص، ما يذكر، لم يذكر الريال أصلا. نأتي السنة ما في نص، كيف أخذ الحكم الشرعي من وين؟ بالقياس. ما قسنا ماذا؟ قسنا الريال الذي هو الفرع على ماذا؟ الذهب والفضة اللذين هما الأصل، تمام؟ في تحريم الربا ووجوب، حتى مو مسألة تحريم الربا، حتى وجوب الزكاة الآن، يعني كانت تعطلت الزكاة. الآن غالب أموال الناس ماذا؟ نقدية، كان صار في ضيق على الفقراء في وجوب الزكاة وفي تحريم الربا، حكمان لا ليس حكم واحد بجامع ماذا؟ ما هو لابد من الجامع، لابد. وهذا سيأتينا المؤلف توسع كثيرا في الكلام على العلة، لأنها هي مناط الاجتهاد، هي الآن مورد الاجتهاد ومحل عمل فقيه هو في العلة. الآن كيف تخرج العلة؟ ما تسمى بمسالك العلة، وما سنأخذ غدا إن شاء الله تعالى. العلة ما هي؟ الثمنية، يعني ما هي العلة؟ يعني لماذا وجب الحكم؟ لماذا حرم الربا في الذهب؟ هل لأن لونها أصفر؟ هل لأنه معدن؟ ها؟ هل لأن الناس يحبون الذهب يتحلون تتحلى به النساء؟ ها؟ ما هو العلة؟ لماذا؟ يعني ما هو السبب؟ ما هو المعنى الذي لأجله حرم الشارع الربا في الذهب والفضة وأوجب فيهم الزكاة؟ ما هو معنى الثمنية؟ أنهم أثمان. إذن كل ما هو ثمن، كل نأتي عموم الآن، ذلك العلماء يقولون العموم إما أن يكون عموم لفظي وهم مر معنا في مبحث العام، أو أن يكون عموم معنوي وهو ماذا؟ القياس. فالقياس هو عموم معنوي، نعمم مورد النص، ما أتى به النص، ما ورد به النص، نعممه من باب المعنى. كيف نعممه من باب المعنى؟ عن طريق العلة.
نقول كل ما شارك حكم الأصل في العلة فإنه يلحق به مباشرة. وهذا إذن نعلم أن القياس يكون ماذا؟ عمل بماذا؟ عمل بماذا؟ بالنص. يقول أنه يكون عمل بالنص، لأنه وإن لم أعمل بالنص ذاته نص صراحة أو مفهوما، إنما عملت بماذا؟ بالمعقول من النص، وهو أن الشارع لما حرم شيئا أو أوجبه أو أباحه وعلمت السبب والمعنى الذي لأجله وجب، لذلك سألت معنى شروط العلة توجب الحكم، يعني الحكم مرتبط بها وجودا وعدما. إذا وجدت هذه العلة في غير مورد النص يلحق بمورد النص، وهذا هو الفرع. إذا عندنا هنا الفرع في المثال هذا هو قلنا الريالات، والأصل ماذا؟ الذهب، والحكم تحريم الربا ووجوب الزكاة، والعلة الثمنية. سيأتينا معنى مسألة العلة قد تكون مجمعا عليها وقد تكون ماذا؟ محل خلاف، وهذا مثلها مثل الأحكام نفسها، قد يكون العلماء يرون وجوب شيء وقد بعض العلماء يرى نقض الوضوء من لحم الإبل، من العلماء من رأنا ينقض وهو الراجح والصحيح وما عليه السنة ما دلت عليه الحديث ثابتة، ومن العلماء من قال لا ينقض وهم الجمهور. إذن الاختلاف في العلة هل هي كذا أو كذا، وهل الحكم معلل أو غير معلل، وارد كالاختلاف في الحكم نفسه. إذن قال الناظم أما القياس فلدى الجماهير أصل، يعني يحتج به وتستنبط من الأحكام، وشذ بعض أهل الظاهر، نلاحظ أن قال بعض لأن الظاهرية مذهب، فمن تكلم على ابن حزم على أنه يمثل الظاهرية كله أخطأ، ابن حزم رحمه الله تعالى ما هو إلا أحد متأخري الظاهرية. داود الظاهري نفسه عمل بالقياس في بعض المسائل وسماه باسم آخر وهو الاستدلال، فالخلاف في اللفظ لا أثر له، المهم الخلاف في المعنى. لذلك كثير من أنواع القياس يعمل بها أهل الظاهر فيما يرجع إلى تحقيق المناط، فيما يرجع إلى تنقيح المناط، والذي خالف فيه ما يسمى بتخريج المناط، وسيأتي معنا أيضا في الدرس المقبل. بالتالي لا مناص لمتكلم في الشريعة من العمل بالقياس، بل ابن حزم رحمه الله تعالى نفسه في المحلى من تتبع كلامه وجد أنه ربما يقيس لكن ليس مقياسا، يرد في كلامه ما هو قياس. قال وهو رد الفرع للأصول من حكم ربنا أو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن القياس يرجع إلى العمل بالشريعة، فهو لابد أن يكون حكم الأصل منصوصا عليه كما سيأتي معنا، لعلة جامعة في الحكم. إذن القياس ليس تشهي وهوى ومجرد رأي مجرد، لذلك ما ورد من نصوص في ذم الظن والرأي هو الرأي المجرد المبني على الهوى، أما القياس المبني على علة وسبب تجمع بين حكم الفرع والأصل فإنه هذا عمل بالنص، يقول العمل بالنص بينهما عند أهيل الفني. ثم ذكر الشروط، وأجمل لكم الشروط بصيغة أوضح وهي تعود إلى ذكره المؤلف. أول شرط وأهم شرط في القياس ألا يصادم نصا أو إجماعا أو قول صحابي، يعني ألا يصادم دين أقوى منه، فإذا صادم دين أقوى منه ماذا يسمى؟ فاسد الاعتبار. لو قال واحد أراد أن يتكلم عن مسألة تزويج المرأة نفسها، فيقول المرأة يجوز بالإجماع أن تبيع مالها بدون إذن وليها، أليس كذلك؟ تبيع وتشتري لا مالها هي حرة فيه، فكذلك قياسا على ذلك يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، بجامع أن لها حرية التصرف في المال والبضع. ما حكم ماذا نسمي هذا القياس؟ لماذا؟ لمصادمته النص، لا نكاح إلا بولي وغيره من أدلة النصوص الدالة على ذلك من القرآن والسنة. إذن الدليل القياس إذا صادم دليل أقوى منه من نص أو إجماع أو عمل أو قول صحابي فإنه يعتبر قياسا فاسد الاعتبار. وقولنا قول الصحابي هنا على من يرى أنه حجة وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. النص الأصل الذي يقيس عليه قلنا أنه لابد أن يكون ثابت يعني الشريعة، فما أقيس على ما هو ثابت بقياس أو اجتهاد آخر. فلابد أن يكون حكم الأصل وهو مثلا تحريم الربا في الذهب لابد أن يكون ثابت بالنص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب. فلو فرضنا أن شخص قاس على ما ثبت حكمه بقياس مثلا نقول قياسه ماذا؟ غير صحيح ويدخله الخلل. فلو قلت الأرز يقاس على الذرة في تحريم الربا والذرة تقاس على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، هذا القياس هل هو سليم ولا غير سليم؟ ها؟ إطالة بلا فائدة. وأيضا قد يدخل الخلل يعني قد تكون بعض الأوصاف موجودة في بين الأرز والذرة وبعض الأوصاف تختلف عن البر، نقول لا لابد تقيس على مباشرة على ما ثبت حكمه بأصل أو إجماع، ما تقيس على مقيسا على ما ثبت حكمه بقياس. أيضا الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، سبب الحكم ظاهر والعلة هي وصف منضبط، فلابد أن يكون هناك وصف معلوم للحكم الشرعي. فمثلا لو قال قائل إن لحم النعامة تنقض الوضوء، إن أكل لحم النعامة ينقض الوضوء لأن النعامة تشبه البعير، إيش حكم هذا القياس؟ لماذا؟ العلة في نقض لحم الإبل الوضوء غير معلومة تعبدية، فلا بد أن تكون العلة معلومة. كيف تكون العلة معلومة؟ سيأتي معنا إما بالنص صراحة أو صراحة نعم أو مفهوما من النص أو إيماء أو أن يكون إجماعا أو استنباطا من النص. سيأتي معنا ما يسمى مسالك العلة، الطرق التي نستنبط بها العلة. فبالتالي لابد أن تكون العلة ماذا؟ معلومة، يكون حكم أن العلة التي ثبت لأجلها حكم الأصل معلومة. الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة، وهذا خاص بالعلة المستنبطة، أن تكون مشتملة على معنى مناسب للحكم، وهذا يتعلق سيأتي معنا في يتعلق بالسبر والتقسيم والدوران وما إلى ذلك المسالك المستنبطة. فلا بد من والمناسبة لخالة، فلا بد من وجود مناسبة يعتبرها الشرع وهو إما جلب مصلحة أو دفع مضرة. فمثلا تقول إن بريرة عتقت تحت مغيث رضي الله عنهما وكان عبدا أسود ماذا؟ فخيرت، هل تبقى معه ولا تفارقه؟ هذا من فرق النكاح أن المرأة إذا عتقت وكانت تحت عبد أنها تخير. هل هي خيرت لأن مغيث كان أسود أو لأنه كان عبد؟ ها؟ ليش قلنا لأنه كان عبد؟ ليش قلنا أن العلة العبودية والاستسواد؟
لأنه تكافؤ.
ها؟
تكافؤ.
لأن العبودية معنى مناسب للحكم، يعني العبودية هي قصور في الشخص، العبد لا يستطيع أن يسافر لبذن سيده، ما يستطيع يبيع ولا يشتري لبذن سيده، ففيه قصور. أما السواد فما عهد من الشرع ربط الحكم باللون، تعليق الحكم على اللون. إذن لابد أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم.
الحرية نصر الحرة
إيه العبودية والحرية، يعني هو لأن العبد عتقت تحته، في ذلك لو عتقت وهو حر كم زوجه حر ما تخير، لكن لو عتقت وهو عبد زوجها عبد أبيض تخير وما تخير؟ لماذا؟ لأن الشريعة ما تربط الحكم بالبياض والسواد والطول والقصر وما إلى ذلك. هذه سميها العلماء وصاف ماذا؟ طردية. أحسن، لا أثر لها في الحكم. آخر شرط به نختم إن شاء الله تعالى، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. ما هو الذي يوجب الحكم، الذي يوجب الإلحاق؟ هو العلة. فإذا انتفت العلة عن الفرع ها؟ فلا صح، فلا قياس، لا يوجد القياس أصلا، ليس لأن لفوات الركن أساسا. فلو قلت مثلا يقاس التفاح على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، سيأتي من يعارضني ويقول التفاح غير مكيل، إذن يصح القياس ولا ما يصح؟ ما يصح. فلا بد أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل حتى يصح القياس، لأن العلة هي التي أوجبت الحكم كما قال ناظم، فهي التي لأجلها سوف يحصل الحاق الفرعي بالأصل. هذه خمسة شروط نعيدها للاستذكار. أول شرط ماذا؟ عدم مصادمة النص الأقوى، عدم مصادمة الدليل الأقوى نصا أو إجماعا أو قول صحابي. الثاني أن يكون الأصل ثابتا بنص أو إجماع. الثالث أن تكون علة معلومة غير تعبدية، علة التي ثبت لأجل حكم الأصل معلومة غير تعبدية. الرابع على معنى مناسب، نعم ثبت من قواعد الشرع اعتباره. الخامس تكون علة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. هذه خمسة شروط للقياس. لا أقول إن كل شروط القياس، لكنها أهم شروط القياس. وفي الواقع نتمنى أننا يعني نستطرد أكثر، وهو زبدة الكلام في أصول الفقه على القياس. أهم مباحث أصول الفقه هو علم مبحث القياس، لذلك العلماء بعض العلماء يسمي القياس الاجتهاد، وهو المبحث الذي انفرد به علماء أصول الفقه، لم يأخذوه من اللغة ولم يأخذوه من بقية العلوم الأخرى، هو المبحث الذي يعتبر مبحثا مستقلا. يعني علماء بحثوا علماء أصول الفقه رحمه الله تعالى بالرجوع مباشرة في أدلة الكتاب والسنة والنظر في معاني الشريعة. غدا إن شاء الله تعالى سيكون معنا الكلام على مسالك العلة. هنا ربما آخر إذا رغبتم، قال آخر شطر، قال تعليلا أو دلالة أو الشبه. هذه أنواع القياس الثلاثة، فقياس العلة معلوم زي ما ذكرنا أنه يحرم الربا في الريالات قياسا على الذهب بجامع الثمانية، هذه العلة لوجود الثمانية هي العلة. أحيانا قد لا يكون هناك الشبه، سيأتي معنا ذلك لن نحتاج نذكر الآن. لكن الدلالة قال العلماء لا يذكر القائس العلة نفسها بل يذكر دليل العلة، ومثل له مثالا قالوا إن الوتر يؤدى على الراحلة فلا يجب كسنة الضحى. الشخص إذا كان مسافر هل يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة السيارة وهو جالس؟ يجوز. لو كان فرضا كالصلوات الخمس لم يجوز أن يصلي على الراحلة. فإذا هنا كون يصلي على الراحلة ليس هو العلة، هو دليل العلة. وما هي العلة؟ العلة كونه نفلا، النفرية صلى على الراحلة. إذن فيقاس الوتر على الضحى بجامع أنهما كلاهما نفل. القائس هنا لم يذكر العلة إنما ذكر دليلها، هذا ما يسمى بالدلالة. هذا بالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. غدا إن شاء الله تعالى موعدنا في الكلام على مسالك العلة إن شاء الله. جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله جل وعلا المد في أعمارنا حتى يسر الله لنا الاجتماع مرة بعد مرة وعاما بعد عام. ولا شك أن الإنسان إذا أعطي الفرصة في هذه الحياة الدنيا وواظب على العلم النافع والعمل الصالح مبتغيا بذلك وجه الله جل وعلا
أن هذا من أعظم النعم، نعمة الثبات الإسلام والسنة والعلم، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على ذلك، وأن يجعل ما نقوله وما نتعلمه وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وقد كانت معنا هذه المنظومة المباركة، منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، أي أصول الفقه، علم أصول الفقه. هذه المنظومة التي نظمها الشيخ العلامة الحافظ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، قد كانت معنا في أعوام ثلاثة ماضية، وفي هذا العام إن شاء الله يكون خاتمة هذه المنظومة. وقد انتهى بنا الحديث في شرح هذه المنظومة إلى باب الإجماع، وكما اعتدنا سابقا أن نستمع إلى الأبيات التي نظمها الناظم رحمه الله تعالى، ثم نتكلم في شرحها بما يفتح الله علينا.
الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا والدينا والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار في وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول: الدليل الثالث الإجماع. إجماعهم هو اتفاق الكل من علماء العقد ثم الحل في حكم أمر من أمور الدين من فعل أو معتقد يقيني، مضبوطه إجماع صحب المصطفى، فبعده الإجماع ممن اقتفى، وهو لدينا حجة قطعية وثالث الأدلة الشرعية، وبعد أفضل القرون ممكن، بل حصرهم يعسر أو لا يمكن، ومنه قول الفضلاء لا نعلم فيه خلافا هكذا لم يجزموا الشافعي وأحمد ولم يروا إطلاقه مصوبا ممن جروا، ومالك بأهل دار الهجرة يحتج إجماعا فكل الأمة، والحرمين عند سحنون وقد أشار نحوه البخاري أو قصد، والأكثرون نحوه لم يجنحوا لكن به عند الخلاف رجحوا. هذا لدى أفاضل القرون لا مطلق الترجيح بالسكون، وبالسكوتي من الإجماع قوم قد احتجوا على نزاع بأن يقول بعض أهل العصر ويسكت الباقون دون نكر، فإن يكن في الحكم نص يعدم فإنه من محض رأي أقدم، وليس كالصريح فيما قد سبق إن كان نص بخلافه نطق، ويخرم الإجماع خبر انفرد
حبر يعني عالم
حبر جزاكم الله عنا غيره، ويخرم الإجماع حبر انفرد في عصرهم عنهم مصرحا برد وسبق خلف بعده قد يتفق
وسبق خلف بعده قد يتفق
ولا يجوز خلف إجماع سبق، والخلف في انقراض أهل العصر، والحق لا يشرط فافهم تدري، والحبر في الصحب من الأتباع وفاقه يشرط في الإجماع، وصاحب البدعة لا يعتد به، والخلف في البدع الذي يرد به، كالخلف في قواعد الرواية رجح نبذ صاحب الدعاية، أو من يخالف ما عليه أجمع، لو لم يكن إلى ابتداعه دعا ففي ذهابه إلى ما ابتدع غير سبيل المؤمنين اتبعا، وجاحد المجمع قطعا يكفر مع علمه لجاهلا فيعذر.
نشرح ما يتعلق بالإجماع ثم نأخذ الجزء الذي يتعلق بالقياس. الإجماع يا أحبة من الأدلة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام، فهو حجة يستنبط منها الأحكام الشرعية، لذلك يبحثه علماء الأصول في علم أصول الفقه باعتبار أنه مصدر من مصادر استنباط الأحكام. يؤلفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: إجماعهم هو اتفاق الكل من علماء العقد ثم الحل في حكم أمر من أمور الدين من فعل أو معتقد يقيني. فالإجماع في اللغة له معنيان: المعنى الأول العزم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، الحديث صح موقوفا على حفصة رضي الله عنها، وبعضهم رفعه: من لم يجمع يعني يعزم على الصيام من الليل قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهذا في غير النافلة في صيام الفرض والقضاء وما إلى ذلك. فالإجماع هنا بمعنى العزم، ويأتي بمعنى الاتفاق، فيقال أجمع القوم على فعل هذا الأمر، اتفقوا، وهو الذي أخذ منه المعنى الاصطلاحي، فهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. فالإجماع هو الاتفاق، فلا بد من حصول الاتفاق من الكل، كما قال الناظم: هو اتفاق الكلي. فلو خالف واحد من العلماء أو اثنان فلا يعتبر هناك إجماع، حتى يحصل اتفاق من جميع علماء العصر. وهنا نقيده بأن الاتفاق يحصل ليس من علماء الأمة كلهم، بل علماء العصر على المسألة، على حكم المسألة الحادثة. فإذا حدثت مسألة من النوازل لم يرد حكمها بنصه في الكتاب والسنة، وصار استنباطها عن طريق الاستدلال أو القياس أو ما إلى ذلك من أدلة، ثم أجمع العلماء على حكم هذه المسألة في عصر العصور، فهذا الإجماع إذا كان من جميع العلماء اعتبر حجة يستنبط منها الحكم. هل نقول قطعي أو ظني؟ سيأتي معنا أن الإجماع على نوعين أو قسمين: قطعي وظني. فليس كل إجماع قطعية، بل بعض الإجماعات ظنية. بالتالي إذا حصل اتفاق علماء العصر على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاتفاق لو حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون؟ هل سيكون إجماع؟ الحجية من أين تؤخذ؟ من السنية، من كونه أمرا ينسب بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقول الصحابي كانوا يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يكون، لا يسمى يعتبر نقل الإجماع، وإنما هو
نص
ماذا من قبيل المرفوع حكما، فهو من السنة، إذ لابد أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم ماذا؟ شرعي. فلو أجمع على حكم لغوي مثلا أو على حكم عقلي، كأن الجزء أصغر من الكل، هذا لا يسمى إجماعا في الاصطلاح، فالإجماع لابد أن يكون على حكم شرعي. قال الناظم: من علماء العقد ثم الحل، أي العلماء المجتهدون في الأحكام الشرعية. فأما العوام فلا عبرة لخلافهم ولا اتفاقهم، وكذلك المقلدون من طلبة العلم، الذي يعرف يتابع الشيخ في حكم، في بيان حكم مسألة، ولا يعرف من أين حكمها ومأخذها، فلا يكون مجتهدا، فهذا لا عبرة بوفاقه ولا خلافه. وكذلك العلماء في غير الشرع كالنحاة مثلا، فأيضا لا يعتبر إجماعهم في المسائل الشرعية والأحكام الشرعية. قال الناظم: في حكم أمر من أمور الدين كما مر، من فعل، وغالب الأحكام الشرعية أفعال، أو قد تكون الأحكام الشرعية بعضها من قبل الاعتقاد، كاعتقاد فرضية الصلاة أو الزكاة، فإنه أيضا يعتبر من أحكام التي يقع عليها الاجتماع، يقع عليها الإجماع. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: مضبوطه، يعني الإجماع الذي ينضبط، إجماع صحب المصطفى، فبعده الإجماع ممن اقتفى، يعني ممن اقتفى هديهم من القرون الثلاثة المفضلة. هؤلاء هم الذين، هذه هي الأجيال التي ينضبط الإجماع فيها ونقل الإجماع. بعد ذلك قد يعسر أو يتعذر نقل الإجماع. لماذا؟ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية وغيرها، أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كانت عليه القرون المفضلة الثلاثة الأولى، أما بعدهم فقد انتشرت الأمة وكثر الخلاف، لكن إذا وقع صار حجة، وحجية الإجماع أمر دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم واعتبارهم بالإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والشهادة هنا تكون على أعمال العباد وعلى أحكام الأعمال، فهنا عموم يشمل العمل ذاته ويشمل أيضا حكم العمل، والشاهد قوله مقبول. وقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهذه الآية هي التي بنى عليها الشافعي رحمه الله تعالى حجية الإجماع، وبين أن الأمة إذا اجتمعت، أن علماء الأمة المجتهدين إذا اتفقوا على حكم مسألة أن هذا هو سبيلهم ويحرم مخالفتهم، ومن خالفهم فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن أدلة على الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث وإن كان ضعيفا بأحد طرقه لكن بمجموع الطرق يكون حسنا لغيره، وقد حسنه وصححه جمع من أهل العلم، ومن العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه صحح هذا الحديث. وكذلك أن الأمة إذا أجمعت على حكم مسألة، وهذا عقلي، إما أن يكون إجماعهم حقا أو باطلا، ويستحيل أن تكون هذه الأمة التي أكرم الأمم على الله تعالى وخاتمة الأمم وأفضلها أن تتفق كلهم على ضلالة، إذن فلن يكون اتفاقهم إلا على حق، وهذا ما تؤيده الأدلة الأخرى. والأدلة على حجة الإجماع كثيرة لا نستطرد فيها حتى يتسنى لنا أخذ الأبيات الباقية. قال الناظم: وهو لدينا حجة قطعية، وثالث الأدلة الشرعية، يعني بعد الكتاب والسنة. وأما كونه قطعيا فهو فيما كان متوفرا فيه شرطان: بأن يكون صريحا، كل العلماء المجتهدين صرحوا بحكم المسألة واتفق قولهم على ذلك، وأن ينقل إلينا نقلا متواترا، حينئذ يكون قطعيا، وما عدا ذلك يكون ظنيا كالإجماع السكوتي أو ما نقله واحد من أهل العلم، حكاه واحد من أهل العلم أن العلماء أجمعوا على ذلك، كإجماعات ابن المنذر وابن حزم وما ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم ممن له إحاطة بأقوال علماء الأمصار ومذاهبهم. فحينئذ إذا نقل هذا العالم الإجماع وهو مطلع ومحيط بهذه الأقوال واختلافات أهل العلم، فإنه يكون يعتبر حجة، لكن لا نقول إنها حجة قطعية. والفرق بين أن نقول الحجة قطعية أو ظنية كبير، لأن الحجة القطعية يكفر مخالفها كما سيأتي في آخر هذا المبحث، آخر بيت من هذا المبحث. قال: وبعد أفضل القرون ممكن، يعني يمكن عقلا أن يحصل الإجماع وتصور وقوع اتفاق من جميع العلماء المجتهدين، لكن حصر هؤلاء العلماء إما أن يكون عسيرا أو أن يكون متعذرا لا يمكن. لذلك نرجع إلى أن الإجماع المنضبط هو ما كان في القرون الثلاثة الأولى. قال: ومنه قول الفضلاء لا نعلم فيه خلافا هكذا لم يجزم. وهذا كثير عند أهل العلم، تجده لا يقول أجمع العلماء على كذا أو اتفقوا على كذا، إنما يقول ماذا؟ لا نعلم فيه خلافا. وهذا من التورع، وإن كان قد يكون يعني هو محل يعتبر نقل الإجماع عند بعض أهل العلم ويرون أنه حجة، لا سيما إذا كان من عالم مطلع كابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني وغيره من أهل العلم،
الذين لديهم اطلاع كبير على أقوال أهل العلم ودقائق المسائل الفقهية، فمثل هذا قال لا نعلم فيه خلافا، قال ابنه لا يوجد خلاف لكن هو من باب التورع، وكذلك يعتبر قد يحصل خلاف فيكون برئت ذمته وسلم من العهدة، فإحنا يحكي الإجماع بهذه الصيغة أنه لا يعلم فيه خلافا، وهل يكون هذا إجماعا أو لا يكون إجماعا؟ ذكر الناظم أن الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى لا يرون أن هذا إجماعا، أن هذا إجماع. قال كالشافعي وأحمد ولم يروا إطلاقه مصوبا ممن جروا، فلا من أطلق أنه لا يعلم فيه خلافا على قولين عند أهل العلم، منهم من يرى أنه إجماع إذا نقله العالم المطلع الذي لديه إحاطة على أقوال أهل العلم واختلافهم ودقائق المسائل الفقهية، ومن العلماء من لا يرى هذا إجماعا. ومالك بأهل دار الهجرة يحتج إجماعا ككل الأمة، ممن فرض به الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يرى أن عمل أهل المدينة وما اتفقوا عليه حجة كإجماع كل الأمة. قال لأنهم هم الذين عاصروا التنزيل والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجره في المدينة، وأكثر الصحابة وأبناء الصحابة عاشوا وبقوا في المدينة، فيستحيل أن يتفقوا على عمل لا يكون هو الصواب ويكون هو الذي تعضده الأدلة الشرعية. فرأى أنه إذا اتفق أهل المدينة في القرون المفضلة على عمل أو قول فإنه حجة، إلا أن هذا خالفه فيه جمهور أهل العلم، فرأوا أن أهل المدينة كغيرهم من الأمصار، وأن اتفاقهم على عمل في مسألة معينة لا يعتبر حجة، لأنهم ليسوا كل الأمة، والأدلة التي جاءت بحجية الإجماع موردها على افتراض اتفاق جميع الأمة، جميع علماء الأمة، وليس أهل المدينة كل الأمة، مع العلم أنه قد خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من هم من أفاضل الصحابة وعلمائهم وفقهائهم كمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأيضا بعد ذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ذهب إلى مكة والطائف، وجمع من أهل من الصحابة رضي الله عنهم. فبالتالي قد يكون الصواب مع من خالفهم ممن هو ليس من أهل المدينة. فبالتالي هذا ما اختص به مالك، ورأى أن عمل أهل المدينة حجة، وذلك يختص فقط بالقرون المفضلة الثلاثة، فلا أحد من المالكية يرى أن عمل أهل المدينة بعد هذا حجة، بل مورد كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى على القرون المفضلة الأولى الصحابة والتابعين وتابعيهم. وأيضا بعض العلم عمموا فجعلوا الاتفاق كل أهل الحرمين مكة والمدينة، أيضا لأنهم رأوا أن غالب الصحابة في هاتين المدينتين، إلا أنه أيضا القول والجواب على هذا المذهب كالجواب على سابقه، نقول من الصحابة من ذهب إلى العراق كعلي وابن مسعود، ومن ذهب إلى اليمن ثم الشام كمعاذ وأبي موسى، فبالتالي لا ينحصر الحق في بلد معين حتى يكون الاتفاق من عموم الأمة. قال والأكثرون نحوه لم يجنحوا، يعني أكثر العلماء جماهير أهل العلم لم يروا ذلك، لكن ربما بعض أهل العلم يرجح في عمل أهل المدينة، لا سيما إذا كان ليس مجاله الاجتهاد والاستنباط، إنما مجاله الرواية والنقل كنقلهم للصاع والمد وما إلى ذلك، فيرون هنا أن هذا العمل هو حجة من قبيل أنه رواية من باب الرواية والنقل لا من باب الاجتهاد، وحجيته ليس من باب الإجماع في هذه المسألة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب سماه صحة أصول مذهب المدينة، تكلم فيه عن هذه المسألة باستطراد. قال الناظم: بالسكوتي من الإجماع قوم قد احتجوا على نزاعي. هذا أيضا من أحد أنواع الإجماعات الظنية، وهو الإجماع السكوتي. ما معنى الإجماع السكوتي؟ أن يقول قوله، أن يقول مجتهد من المجتهدين قولا ويرجح حكما في مسألة من المسائل، ثم لا يصرح بقية المجتهدين في العصر بموافقته، إنما يسكتون. فإذا سكتوا فعلى ماذا يحمل هذا السكوت؟ هل هو يحمل على الموافقة ولا على المخالفة؟ ننظر، إذا وجدت القرائن التي تدل على أن سكوتهم الموافقة كان يكون يطول الزمن ولا يكون هناك مانع من خوف، كان يكون هذا صاحب سلطان كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان ما أشهر قوله في العول في حياة عمر حتى مات عمر، فقيل له: ما قلت هذا إلا بعد ما مات عمر؟ قال: كان رجلا مهيبا فهبته. فحينئذ يكون إذا لم يكن هناك ما يدل على الخوف من القائل، من مخالفة القائل، كان يكون لم يكن ذا سلطان أو ذا سطوة وطال الأمد حتى انقرض العصر، فقال جمع من العلم إنه حجة وإجماع. وبعضهم يخالف في اللفظ يقول أنه حجة لا إجماع، والبعض يخالف كليا فيقول ليس بحجة ولا إجماع. وهذا المسلك في نقل الإجماع يذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، صاحب كتاب المغني، كثيرا، فيقول: وانتشر هذا القول ولم ينكر، انتشر بين الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعا. أي إجماع ماذا؟ سكوتي. والفرق بين الإجماع السكوتي والإجماع الصريح من وجهين. الوجه الأول أن الإجماع السكوتي يشترطون فيه انقراض العصر، أن يستمر السكوت حتى ينقرض العصر. فلو خالف واحد بعد فترة، سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات قبل انقراض العصر، من المجتهدين الذين وقعت النازلة فيهم وهم أحياء خالف، أو من المجتهدين الذين بلغوا دروس الاجتهاد قبل انقراض العصر، فإنه لا يعتبر إجماعا حتى ينقرض العصر. وهذا خاص بالإجماع السكوتي. أما الإجماع الصريح على ما سيأتي لا يشترط فيه انقراض العصر. الأمر الثاني أنه لو وجد نص على خلاف هذا الإجماع فإنه لا يعتد به، لأنه أضعف من الإجماع القطعي. بخلاف الإجماع القطعي فإن لا يمكن أن يوجد إجماع صريح فضلا عن الإجماع القطعي وفيه دليل من الكتاب والسنة على خلافه، لا يمكن. هذه قاعدة مضطردة. فإذا وجدت دليلا على خلاف إجماع منقول فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو أن يكون منسوخا أو أن يكون هناك خلاف لم تعلمه، فراجع المسألة واتبعها. أما الإجماع السكوتي لو وجد نص على خلافه فالعبرة بالنص، لأن الإجماع مثل الرواية، مثل السنة. دليل السنة قد يكون منه ما هو مقطوع به كالمتواتر، ومنه ما يكون ظنيا كخبر الآحاد، والظن يعمل به في الشريعة. فكذلك الإجماع منه ما هو قطعي وما صرح به العلماء كلهم في عصر من العصور ونقل نقلا متواترا، ومنه ما يكون ظني وما اختلف فيه هذين الشرطين، أحد هذين الشرطين. حينئذ نعلم أن الإجماع سيتم معنا أيضا القياس بعد قليل، منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. لذلك الناظم رحمه الله تعالى قال: فإن يكن في الحكم نص يعدم لا عبرة بالإجماع حينئذ، لأن السكوت وهو ظني. فإذا وجد نص على خلافه فالعمل هنا بالنص. قال: فإنه من محض رأي أقدم، فالنص أقدم من الرأي، الرأي حادث، أما النص فهو قديم. وانقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل رأي حدث بعد ذلك فهو رأي حادث والنص أقدم منه، وليس كالصريح فيما قد سبق. فالصريح لا يوجد دليل أصلا على، لا يتصور وجود دليل صحيح صريح غير منسوخ على خلافه، إن كان نص بخلافه نطق. قال الناظم: ويخرم الإجماع حبر انفرد، يعني عالم من العلماء المجتهدين انفرد عن بقية علماء العصر بقول. قال علماء العصر كلهم قول في مسألة وهو قال بقول آخر، هل يكون هذا إجماع؟ ما يكون إجماع، وجد خلاف. لو واحد يعتبر يعتبر خلافه معتبرا إذا كان من علماء المجتهدين، فحينئذ لا ينعقد اجتماع الإجماع بخلاف عالم واحد، فضلا عما إذا كان أكثر من ذلك كاثنين أو ثلاثة وما زال على ذلك. قال: في عصرهم عنهم مصرحا برد، يعني إذا صرح وتكلم بخلاف ما عليه العامة من أهل العلم وقال بقول في عصر، لكن لو انعقد الإجماع ثم جاء عالم بعد ذلك نقول لا، هو محجوج من الإجماع. أما في العصر لم ينعقد الإجماع، لا زال هناك مساغ الخلاف، لكن نفرق الآن. فالإجماع إذا انعقد صار حجة على من بعده من علماء من الأمة، وقبل ذلك قبل انعقاد الإجماع وخالف لو واحد من العلماء نقول لم ينعقد الإجماع، لأن الإجماع تعريفه هو اتفاق الكل جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. ثم قال الناظم: وسبق خلف بعده قد يتفق، ولا يجوز خلف إجماع سبق. الشرط الثاني هو ما ذكرته الآن، أنه إذا حصل إجماع لا يجوز الخلاف بعده، فالإجماع يمنع حدوث الخلاف. لكن ما الكلام لو عكسنا المسألة؟ اختلف الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم على قولين، ثم جاء التابعون وأجمعوا على أحد هذين القولين، من بعد التابعين هل لهم أن يأخذوا بالقول الذي أجمع على خلافه من أقوال الصحابة، أو نقول هم مجموعون محجوجون بالإجماع بإجماع التابعين؟ هذه مسألة تكلم فيها كثيرا أهل العلم. الناظم يميل هنا إلى أنه يمكن أن يحصل الإجماع بعد الخلاف، فالإجماع الذي يقع على أحد القولين السابقين يعتبر رفعا للخلاف، هذا رأي ما يميل إليه الناظم. وبعض أهل العلم يقول لا، إن وهو وصرح بذلك الشافعي رحمه الله تعالى، قال إن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، يعني إذا مات المجتهد لا نقول بطل قوله، لا زال قوله قائما. ولذلك شاهد من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو علم أو علم ينتفع به. والمسألة تحتاج إلى نظر مزيد من النظر والتأمل، والخلاف فيها قوي. فهو بعض أهل العلم قالوا إن الإجماع على أحد القولين يرفع الخلاف، فمن أتى بعد المجمعين يجب عليه أن يعمل بما أجمع عليه العصر الذي قبله. وبعض أهل العلم قال لا، حتى لو حصل إجماع على خلاف على أحد القولين من خلاف سابق فإن هذا الإجماع لا يرفع الخلاف. قال: والخلف في انقراض أهل العصر والحق لا يشرط فافهم تدري، يعني انقراض أهل العصر قلنا إنه شرط في ماذا؟ في الإجماع ماذا؟ السكوتي. لماذا؟ لأن الإجماع السكوتي ظني ويحتاج إلى دلائل وأمارات تقويه، أما الإجماع الصريح فلا حاجة لانقراض العصر، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الأدلة الشرعية التي جاءت بالدلالة على أن الإجماع حجة لم يأتي فيها شرط انقراض العصر، والأصل أن نعمل بالدليل على إطلاقه أو نقيده بما لم يرد الدليل بتقييده، نعمل بالدليل المطلق نعمل بإطلاقه حتى يأتي الدليل من النص بتقييده، ولا دليل هنا على اشتراط انقراض العصر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن عمل السلف رحمه الله تعالى، فبعض التابعين كان يحتج بإجماع الصحابة مع وجود وحياة بعضهم، ولو كان اشتراط انقراض العصر حجة لما ساق هذا الاحتجاج. لماذا؟ لأنه يقول ما بعد كيف تحتج بالإجماع ولم ينعقد بعد، لأن قد ربما يظهر بعض الصحابة المخالفة ولم يمت بعد، حينئذ عملوا السلف على أن على عدم اشتراط هذا الشرط في الإجماع الصريح. الشرط الثالث أنه هذا يفضي إلى أن لا ينعقد إجماع أصلا، أنه لن ينعقد إجماع. لماذا؟ ما يمكن ينقرض عصر أصلا، الناس تتوالد يعني والناس يطلبون العلم ويبلغ في عصر الصحابة بلغ جمع من التابعين مرتبة الاجتهاد وانقرض العصر، وكذلك في عصر التابعين بلغ مرتبة الاجتهاد جمع من تابع التابعين ولم ينقرض العصر. إذن هذا يؤدي إلى أن لا ينعقد إجماع أصلا، وهذا قول باطل يعود إلى النص بالإبطال. ثم تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن المبتدع، هل يعتبر في الإجماع ولا ما يعتبر، هل يعتبر من أهل الإجماع ولا يعتبر؟ قال: وصاحب البدعة لا يعتد به، والخلف في البدع الذي يرد به كالخلف في قواعد الرواية، رجح نبذ صاحب الدعاية أو من يخالف ما عليه أجمع لو لم يكن إلا ابتداعه دعا، ففي ذهابه لما ابتدع غير سبيل المؤمن اتبعا. إذن الكلام في المبتدع هل يعتبر من أهل الإجماع أو لا يعتبر كالكلام في الرواية، هل تقبل الرواية أو لا تقبل. وبين الناظم أن رواية المبتدع تقبل بشروط. الأول أن تكون بدعته ماذا؟ مكفرة. الثاني ماذا؟ أن لا يكون داعية إلى بدعته. الثالث أن لا تكون روايته مقوية لبدعته، مع ذلك يقبل، وهذا كثير في الصحيحين. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن جمع ممن اتهموا بالبدع لكن لم يكونوا تكون البدعة مكفرة، ولم يكن داعية لبدعته، ولم يكن روايته بما يقوي البدعة، إذن يقبل. فمن قبلت روايته ماذا؟ اعتبر من أهل الإجماع، ومن لم تقبل روايته فإنه لا يعتبر من العلماء لأنه يكون فاسقا، إلا وقد يكون يعني كافر، نسأل الله السلامة والعافية إذا كانت بدعته مكفرة. ثم قال: وجاحد المجمع قطعا يكفر مع علمه لا جاهلا فيعذر. الإجماع القطعي كالإجماع على فرضية الصلوات الخمس وعلى تحريم الزنا وتحريم الربا، إجماع قطعي يعلم بالضرورة أن الأمة اجتمعت على هذه الأحكام وأجمعت على حكمها، حينئذ من خالف هذا الإجماع ومثله لا يجهله ما الحكم فيه؟ نعم، إن حكمه أنه يكفر ويقيم الوالي المسلم عليه الحد، حد الردة، إلا أن يكون يجهل كحديث الإسلام فإنه يعلم ويعرف، أما من لا يجهل مثله فإنه يحكم بكفره. هذه أهم مسائل الإجماع التي ساقها الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. نستمع بعد ذلك إلى شيء من الأبيات في القياس كمقدمة، وغدا إن شاء الله تعالى نتكلم عن باقي أحكام القياس.
الدليل الرابع القياس. أما القياس فلدى الجماهير أصل وشذ بعض أهل الظاهر، مع كون داود به قد قال وإنما سماه الاستدلال، وهو رد الفرع للأصول من حكم ربنا أو الرسول، لعلة جامعة في الحكم بينهما عند أهيل الفهم، وشرط في الأصل الثبوت والبقاء وكونه معللا متفقا، وشرط فرع أن يساوي الأصل، وشرط فرع أن يساوي الأصل في موجب أو كان منه أولى، مع انتفاء أصل به قد خص فلا تقص فيما يرد، فيما يرد النص، وشرط في العلة جلب الحكم وينتفى وبانتفائها انتفاء بالجذب.
نعم.
وشرط في معلولها أن توجبه تعليلا أو دلالة أو الشبه.
أحسنت، يكفينا هذا اليوم. القياس أيضا هو الأصل الرابع، وهو حجة يستنبط منها الأحكام الشرعية عند جماهير أهل العلم. القياس في اللغة مأخوذ من التقدير أو المساواة، فتقول في التقدير تقول قست الثوب أو قست القماشة بالذراع أو قست البيت بالمتر، فهو أي قدرته به،
أو المساواة تقول فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساويه. ومن هنا أخذ المعنى الاصطلاحي وهو تسوية حكم الفرع بحكم الأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، أو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما، فهو يسمى إلحاق أو تسوية أو تعدية الحكم. كل هذا عرف به أهل العلم. فالناظم رحمه الله تعالى بدأ بالكلام على الحجية ثم رجع وعرف القياس، فقال: أما القياس فلدى الجماهير، جماهير أهل العلم وعامة أهل العلم، على الاحتجاج بالقياس، لأن الاحتجاج بالقياس أحبه في الواقع هو احتجاج بماذا؟ ها؟ هو احتجاج بالنص. العمل بالقياس ما هو إلا عمل بالنص، لأن تعدية حكم النص من المنصوص عليه إلى المسكوت عنه. ولولا القياس لعطلت أحكام شرعية كثيرة، فكثير الأحكام الشرعية إنما ثبتت بالقياس. أعطيكم مثال معاصر حتى يتبين لنا أهمية هذا الدليل ومدى مقداره. لولا القياس لكان الربا جائزا في النقود الآن. أعطيك 1000 ريال على أن تعيدها لي 1100 ريال بعد شهر، إيش حكم هذا؟ إيش الدليل؟ ها، وين دليل كتاب السنة نصا على أن الربا في الريالات محرم؟ نص، وين النص؟ أي وين النص؟ أصلا شتتها منها الريالات. إذن هو ما نص عليه في الشرع. لاحظ، ما في نص في نأتي القرآن، ما في نص، ما يذكر، لم يذكر الريال أصلا. نأتي السنة، ما في نص. كيف أخذ الحكم الشرعي؟ من وين؟ بالقياس. ما قسنا ماذا؟ قسنا الريال الذي هو الفرع على ماذا؟ الذهب والفضة اللذين هما الأصل، تمام؟ في تحريم الربا ووجوب، حتى مو مسألة تحريم الربا، حتى وجوب الزكاة الآن، يعني كانت تعطلت الزكاة. الآن غالب أموال الناس ماذا؟ نقدية. كان صار في ضيق على الفقراء. في وجوب الزكاة وفي تحريم الربا حكمان، لا ليس حكم واحد. بجامع ماذا؟ ما هو لابد من الجامع، لابد. وهذا سيأتينا المؤلف توسع كثيرا في الكلام على العلة، لأنها هي مناط الاجتهاد، هي الآن مورد الاجتهاد ومحل عمل الفقيه هو في العلة. الآن كيف تخرج العلة؟ ما تسمى بمسالك العلة، وما سنأخذه غدا إن شاء الله تعالى. العلة ما هي؟ الثمنية. يعني ما هي العلة؟ يعني لماذا وجب الحكم؟ لماذا حرم الربا في الذهب؟ هل لأن لونها أصفر؟ هل لأنه معدن؟ هل لأن الناس يحبون الذهب يتحلون به النساء؟ ما هو العلة؟ لماذا؟ يعني ما هو السبب؟ ما هو المعنى الذي لأجله حرم الشارع الربا في الذهب والفضة وأوجب فيهم الزكاة؟ ما هو معنى الثمنية؟ أنهم أثمان. إذن كل ما هو ثمن، كل، نأتي عموم الآن، ذلك العلماء يقولون العموم ما يكون عموم لفظي وهم مر معنا في مبحث العام، أو أن يكون عموم معنوي وهو ماذا؟ القياس. فالقياس هو عموم معنوي، نعمم مورد النص، ما أتى به النص، ما ورد به النص، نعممه من باب المعنى. كيف نعمم من باب المعنى؟ عن طريق العلة. نقول كل ما شارك حكم الأصل في العلة فإنه يلحق به مباشرة. وهذا إذن نعلم أن القياس يكون ماذا؟ عمل بماذا؟ عمل بماذا؟ بالنص. يقول أنه يكون عمل بالنص، لأنه وإن لم أعمل بالنص ذاته نص صراحة أو مفهوما، إنما عملت بماذا؟ بالمعقول من النص، وهو أن الشارع لما حرم شيئا أو أوجبه أو أباحه وعلمت السبب والمعنى الذي لأجله وجب، لذلك سألت معنا شروط العلة توجب الحكم، يعني الحكم مرتبط بها وجودا وعدما. إذن إذا وجدت هذه العلة في غير مورد النص يلحق بمورد النص، وهذا هو الفرع. إذن عندنا هنا الفرع في المثال هذا هو والريالات، والأصل ماذا؟ الذهب. والحكم تحريم الربا ووجوب الزكاة، والعلة الثمانية. عاد يأتينا عاد سيأتينا معنا مسألة العلة قد تكون مجمعا عليها وقد تكون ماذا؟ محل خلاف، وهذا مثلها مثل الأحكام نفسها، قد يكون العلماء يرون وجوب شيء وقد بعض العلماء يرى نقض الوضوء من لحم الإبل، من العلماء من رأنا ينقض وهو الراجح والصحيح وما عليه السنة ما دلت عليه الحديث الثابتة، ومن العلماء من قال لا ينقض وهم الجمهور. إذن الاختلاف في العلة هل هي كذا أو كذا، وهل الحكم معلل أو غير معلل، وارد كالاختلاف في الحكم نفسه. إذن قال الناظم: أما القياس فلدى الجماهير أصل، يعني يحتج به وتستنبط من الأحكام. وشذ بعض أهل الظاهر، نلاحظ أن قال بعض لأن الظاهرية مذهب، فمن تكلم على ابن حزم على أنه يمثل الظاهرية كله مخطأ، ابن حزم رحمه الله تعالى ما هو إلا أحد متأخري الظاهرية. داود الظاهري نفسه عمل بالقياس في بعض المسائل وسماه باسم آخر وهو الاستدلال، فالخلاف في اللفظ لا أثر له، المهم الخلاف في المعنى. لذلك كثير من أنواع القياس يعمل بها أهل الظاهر فيما يرجع إلى تحقيق المناط، فيما يرجع إلى تنقيح المناط، والذي خالف فيه ما يسمى بتخريج المناط، وسيأتي معنا أيضا في الدرس المقبل. بالتالي لا مناص لمتكلم في الشريعة من العمل بالقياس، بل ابن حزم رحمه الله تعالى نفسه في المحلى من تتبع كلامه وجد أنه ربما يقيس لكن ليس مقياسا، يرد في كلامه ما هو قياس. قال: وهو رد الفرع للأصول من حكم ربنا أو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن القياس يرجع إلى العمل بالشريعة، فهو لابد أن يكون حكم الأصل منصوصا عليه كما سيأتي معنا، لعلة جامعة في الحكم. إذن القياس ليس تشهي وهوى ومجرد رأي مجرد، لذلك ما ورد من نصوص في ذم الظن والرأي هو الرأي مجرد المبني على الهوى، أما القياس المبني على علة وسبب تجمع بين حكم الفرع والأصل فإنه هذا عمل بالنص، يؤول العمل بالنص بينهما عند أهيل الفني. ثم ذكر الشروط، وأجمل لكم الشروط بصيغة أوضح وهي تعود إلى ما ذكره المؤلف. أول شرط وأهم شرط في القياس ألا يصادم نصا أو إجماعا أو قول الصحابي، يعني ألا يصادم دين أقوى منه، فإذا صادم دين أقوى منه ماذا يسمى؟ فاسد الاعتبار. لو قال واحد أراد أن يتكلم عن مسألة تزويج المرأة نفسها، فيقول المرأة يجوز بالإجماع أن تبيع مالها بدون إذن وليها، أليس كذلك؟ تبيع وتشتري لا مالها هي حرة فيه، فكذلك قياسا على ذلك يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، بجامع أن لها حرية التصرف في المال والبضع. ما حكمها؟ ماذا نسمي هذا القياس؟ لماذا؟ لمصادمته النص، لا نكاح إلا بولي وغيره من أدلة النصوص الدالة على ذلك من القرآن والسنة. إذن الدليل القياس إذا صادم دليل أقوى منه من نص أو إجماع أو عمل صحابي أو قول صحابي فإنه يعتبر قياسا فاسد الاعتبار. وقولنا قول الصحابي هنا على من يرى أنه حجة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. النص الأصل الذي يقيس عليه قلنا أنه لابد أن يكون ثابت، يعني الشريعة فما أقيس على ما هو ثابت بقياس أو اجتهاد آخر. فلا بد أن يكون حكم الأصل وهو مثلا تحريم الربا في الذهب لا بد أن يكون ثابت بالنص وقال وسلم الذهب بالذهب. فلو فرضنا أن شخص قاس على ما ثبت حكمه بقياس مثلا نقول قياسه ماذا؟ غير صحيح ويدخله الخلل. فلو قلت الأرز يقاس على الذرة في تحريم الربا والذرة تقاس على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، هذا القياس هل هو سليم ولا غير سليم؟ ها؟ إطالة بلا فائدة. وأيضا قد يدخل خلل أن قد تكون بعض الأوصاف موجودة في بين الأرز والذرة وبعض الأوصاف تختلف عن البر، نقول لا لابد تقيس على مباشرة على ما ثبت حكمه بأصل أو إجماع، ما تقيس على مقيسا على ما ثبت حكمه بقياس. أيضا الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، سبب الحكم ظاهر والعلة هي وصف منضبط، فلابد أن يكون هناك وصف معلوم للحكم الشرعي. فمثلا لو قال قائل إن لحم النعامة تنقض الوضوء، إن أكل لحم النعامة ينقض الوضوء لأن النعامة تشبه البعير،
شو حكم هذا القياس؟
لماذا؟
لأن لا تشبه.
العلة في نقض لحم الإبل الوضوء غير معلومة تعبدية، فلا بد أن تكون العلة معلومة. كيف تكون العلة معلومة؟ سيأتي معنا إما بالنص صراحة أو صراحة نعم أو مفهوما من النص أو إيماء أو أن يكون إجماعا أو استنباطا من النص. سيأتي معنا ما يسمى مسالك العلة، الطرق التي نستنبط بها العلة. فبالتالي لا بد أن تكون العلة ماذا؟ معلومة، يكون حكم أن العلة التي ثبت لأجلها حكم الأصل معلومة. الشرط الرابع أن تكون العلة مشتملة، وهذا خاص بالعلة المستنبطة، أن تكون مشتملة على معنى مناسب للحكم، وهذا يتعلق سيأتي معنا يتعلق بالسبر والتقسيم والدوران وما إلى ذلك المسالك المستنبطة، فلا بد من والمناسبة لخالة، فلا بد من وجود مناسبة يعتبرها الشرع وهو إما جلب مصلحة أو دفع مضرة. فمثلا تقول إن بريرة عتقت تحت مغيث رضي الله عنهما وكان عبدا أسود ماذا فخيرت، هل تبقى معه ولا تفارقه؟ هذا من فرق النكاح أن المرأة إذا عتقت وكانت تحت عبد أنها تخير، هل هي خيرت لأن مغيث كان أسود أو لأنه كان عبد؟ ها؟ ليش قلنا لأنه كان عبد؟ ليش قلنا أن العلة العبودية والاستسواد؟
لأنه تكافؤ.
ها؟
تكافؤ.
لأن العبودية معنى مناسب للحكم، يعني العبودية هي قصور في الشخص، العبد لا يستطيع أن يسافر لبذن سيده، ما يستطيع يبيع ولا يشتري لبذن سيده، ففي قصور. أما السواد فما عهد من الشرع ربط الحكم باللون، تعليق الحكم على اللون. إذن لابد أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم.
الحرية نصر الحرة
العبودية والحرية، يعني هو لأن العبد عتقت تحته، في ذلك لو عتقت وهو حر كم زوجه حر ما تخير، لكن لو عتقت وهو عبد زوجها عبد أبيض تخير وما تخير. لماذا؟ لأن الشريعة ما تربط الحكم بالبياض والسواد والطول والقصر وما إلى ذلك، هذه سمي العلماء وصاف ماذا؟ طردية. أحسن، لا أثر لها في الحكم. آخر شرط به نختم إن شاء الله تعالى، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. ما هو الذي يوجب الحكم الذي يوجب الإلحاق؟ هو العلة. فإذا انتفت العلة عن الفرع ها؟ فلا قياس، لا يوجد القياس أصلا. ليس لفوات الركن أساسا. فلو قلت مثلا يقاس التفاح على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، سيأتي من يعارضني ويقول التفاح غير مكيل، إذن يصح القياس ولا ما يصح؟ ما يصح. فلا بد أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل حتى يصح القياس، لأن العلة هي التي أوجبت الحكم كما قال الناظم، فهي التي لأجلها سوف يحصل إلحاق الفرعي بالأصل.
هذه خمسة شروط نعيدها للاستذكار.
أول شرط ماذا؟ عدم مصادمة النص الأقوى، عدم مصادمة الدليل الأقوى نصا أو إجماعا أو قول صحابي. الثاني أن يكون الأصل ثابتا بنص أو إجماع. الثالث أن تكون علة معلومة غير تعبدية، علة التي ثبت لأجل حكم الأصل معلومة غير تعبدية. الرابع على معنى مناسب، نعم ثبت من قواعد الشرع اعتباره. الخامس تكون علة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. هذه خمسة شروط للقياس.
لا أقول إنها كل شروط القياس، لكنها أهم شروط القياس. وفي الواقع نتمنى أننا يعني نستطرد أكثر،
وهو زبدة الكلام في أصول الفقه على القياس. أهم مباحث أصول الفقه وعلم مبحث القياس، لذلك العلماء بعض العلماء يسمي القياس الاجتهاد، وهو المبحث الذي انفرد به علماء أصول الفقه، لم يأخذه من اللغة ولم يأخذه من بقية العلوم الأخرى، هو المبحث الذي يعتبر مبحثا مستقلا. يعني بحثه علماء أصول الفقه رحمه الله تعالى بالرجوع مباشرة في أدلة الكتاب والسنة والنظر في معاني الشريعة. غدا إن شاء الله تعالى سيكون معنا الكلام على مسالك العلة.
هنا ربما آخر إذا رغبتم، قال آخر شطر، قال تعليلا أو دلالة أو الشبه. هذه أنواع القياس الثلاثة.
فقياس العلة معلوم زي ما ذكرنا أنه يحرم الربا في الريالات قياس على الذهب بجامع الثمانية، هذه العلة لوجود الثمانية هي العلة. أحيانا قد لا يكون هناك الشبه، سيأتي معنا لكن لا نحتاج أن نذكر الآن. لكن الدلالة قال العلماء لا يذكر القائس العلة نفسها بل يذكر دليل العلة. ومثل له مثالا، قالوا إن الوتر يؤدى على الراحلة فلا يجب كسنة الضحى. الشخص إذا كان مسافر هل يجوز أن يصلي الوتر على الراحلة السيارة وهو جالس؟ يجوز. لو كان فرضا كالصلوات الخمس لم يجز أن يصلي على الراحلة. فإذا هنا كون يصلي على الراحلة ليس هو العلة، هو دليل العلة. وما هي العلة؟ العلة كونه نفلا، النفل يصلي على الراحلة، إذن فيقاس الوتر على الضحى بجامع أنهما كلاهما نفل. القائس هنا لم يذكر العلة إنما ذكر دليلها، هذا ما يسمى بالدلالة.
هذا بالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. غدا إن شاء الله تعالى موعدنا في الكلام على مسالك العلة إن شاء الله. جزاكم الله عنا.